قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الخليجية. وكما تعودنا مع حضراتكم أيها الأحبة الكرام، فإننا ننتظر أسئلتكم، وننتظر اتصالاتكم الآن عبر الهاتف، وننتظر أيضا أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية، لنستعين بالله عز وجل ونجيب عليها أثناء الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. وحتى نتشرف باتصالاتكم وبرسائلكم، معنا بقية أسئلتكم من الحلقة السابقة. السائل يقول: بارك الله فيه، أوصى والدي لابن أخيه الذي هو ابن عمي بثلثي التركة، وترك أبي الثلث الباقي، فهل هذه الوصية صحيحة أم لا؟ الوصية أيها الأحبة الكرام جائزة عند عامة أهل العلم، لكن بشرطين. الشرط الأول: ألا تزيد الوصية عن الثلث، بل الثلث كثير، وقد ثبت هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله لسعد رضي الله عنه، قال: الثلث والثلث كثير. فالشرط الأول ألا تزيد الوصية عن ثلث التركة، وإن قلت عن الثلث فإن هذا أفضل لقوله والثلث كثير عليه صلوات الله وسلامه. أما الشرط الثاني فأن تكون الوصية لغير الورثة، لأن الوصية لو كانت لغير الورثة فإنها وصية غير جائزة، ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وبناء على هذا فإنما ورد في السؤال أن الوصية جاءت في حدود ثلثي التركة، نقول هذا شرط لا يجوز، بل الوصية هنا لا ينبغي أن تزيد عن الثلث، ولو نقصت عنه لكان أفضل. ثانيا الوصية من المتوفى لابن أخيه في وجود أبنائه، ووجود الأبناء يمنع أبناء الأخ من أن يرثوا في عمهم، إذن هذا الذي كتبت له الوصية ليس من الورثة، وبالتالي فهو من أهل الوصية لأنه ليس وارثا في عمه بسبب وجود أبناء عمه أبناء المتوفى. وبناء عليه أقول لأخي السائل نفذ وصية والدك وأعطي ابن عمك الوصية التي كتبها أبوك، لكن ليس ثلثي التركة إنما الثلث، والثلث في هذه الحالة كثير، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأنا أقول هذا أيها الأحبة الكرام، ويا ليت هؤلاء إخواننا وأسيادنا وشيوخنا وأساتذتنا ومعلمون يا ليتهم يتابعون متابعة شخصية بأنفسهم لقنواتنا الفضائية، قنواتنا الإسلامية المباركة، لأنهم ملأوا الدنيا صياحا وضجيجا ونقدا وحربا على هذه القنوات، ويقولون هذه قنوات تفتري على الله الكذب، وقنوات تسيء للفتوى وتخطئ في الفتاوى وتثير البلبلة بين جماهير المشاهدين والمتابعين. وأنا أقول لأسيادنا وشيوخنا طيب أنتم سمعتم هذا السؤال وسمعتم هذه الإجابة، إن كان لحضراتكم تعقيب أن هذه الإجابة ليست إجابة صحيحة أو إجابة مخالفة للكتاب والسنة، فيعني نحن نريد أن نسمع نصحكم وأن نسمع إرشادكم وأن نسمع تعليمكم وتصويبكم، لكن بالتي هي أحسن وليس بوصلات الردح ولا بالسباب والشتائم والانتقاص والاحتقار، حتى يقول أحدهم أنا أتحدى أو أنا مستعد أن أتحدى وأن أختبر أكبر واحد فيهم حتى في جزء عام، يعني كأنه لا يحفظ من القرآن حتى ولا الجزء 30. طبعا هذه كلمة كبرت كلمة تخرج من أفواههم، لأنها كلمة بالطبع ليست صوابا وليست صحيحة، إنما هي محض افتراء ومحض تعد وظلم، بل ومحض كذب على هؤلاء الشيوخ الأفاضل الأكابر الذين من الله عز وجل عليهم بنعمة يشعر المخالفون والمعارضون أنها منتقصة منهم جدا، وبالتالي يعني تفلت أزمة أنفسهم ولا يسيطرون على ما يخرج من ألسنتهم من أقوال في حق هذه القنوات وفي حق هؤلاء الشيوخ. السبب الرئيسي في ذلك هي هذه الأزمة النفسية التي يعيشها كثير من هؤلاء الأكاديميين أو المتخصصين، أن الله عز وجل كتب قبولا لهذه القنوات ولهؤلاء الشيوخ في قلوب عامة أهل الإسلام في نفس الوقت الذي لم يكتب شيئا من القبول إطلاقا لهؤلاء مهما علت مناصبهم ومهما يعني كثرت ألقابهم ومهما كبر سنهم وأعمارهم، فإن الله عز وجل لم يبارك في علمهم، لأنه علم بغير عمل وعلم ليس فيه خشية لله في غالب الأمر، وفي نفس الوقت لأنه علم غير معمول به، فالناس لا ترى فيهم أسوة ولا ترى فيهم قدوة في أغلب الأحيان إلا من رحم الله تبارك وتعالى. أنا أقول السائل يقول الوصية جائزة لابن عمي من والدي المتوفى في حدود ثلثي التركة أم لا؟ وأنا أجبت بأن الوصية تجوز بشرطين. الشرط الأول أن يكون الموصى له ليس من الورثة لحديث النبي، يعني هذا ليس كلامنا ولا تأليفنا ولا هو مذهب الوهابية ولا هو مذهب العنترية، لكن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام خير البرية، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. اللي عنده اختلاف على هذا الحديث يحدثني الآن أو يهاتفني أو يخاطبني برسالة أو أي شيء من هذا القبيل. والشرط الثاني أن تكون الوصية في حدود الثلث. الكلام ده غلط يا أسيادنا، غلط يا شيخنا، علمونا، اطلعوا على الشاشة، ادخلوا المساجد، تعالوا عندنا هنا في قنواتنا الإسلامية وقولوا أن الذي يفتي بأن الوصية لا تجوز إلا في حدود الثلث ده كلام غلط، لأنه ربنا بيقول والنبي بيقول. أو الذي يقول الوصية لغير الورثة فقط، لا الوصية وجائزة للورثة والغير الورثة والدليل من القرآن كذا والدليل من السنة كذا. إذا فعلتم هذا فنحن سنكون أتبع الناس لكم وسنكون أحرص الناس على سماع أقوالكم، بل والجلوس تحت أقدامكم. لكن فين هو العلم؟ وفين هو قال الله وقال رسول الله؟ وفين هي النصيحة؟ وفين هي الحكمة والموعظة الحسنة؟ بدلا من التشهير والسب والقذف العلني الذي يدخل تحت طائلة القانون وطائلة العقوبات. ولذلك أنا أقول يعني كلمة ابتداء في مثل هذه الحملة أو مثل هذه الظروف، أقول جركم كما قلت هذا في العام الماضي، جركم حفنة من العلمانيين إلى هذه المنطقة الخطرة، واستثمروا الأزمة النفسية التي يعيش فيها أو يعيشها بعض المتخصصون من أنه لا قبول لهم عند الناس، في حين القبول كتبه الله لكل هؤلاء الشيوخ دعاة السنة ودعاة التوحيد في الفضائيات الإسلامية. فالعلمانيون استثمروا هذه الأزمة النفسية وجروا هؤلاء المتخصصين من الشيوخ والأساتذة إلى هذه المنطقة الوعرة التي يلعب فيها بالسلام الاجتماعي وبالأمن الداخلي للبلد. احنا مش ناقصين نكد ومش ناقصين مواجع ومش ناقصين منغصات للأمن. لو لم يكن للفضائيات الإسلامية من فضل ومن خير، وأنا أقول هذا وأعلم أن الأمناء العقلاء من المسؤولين في هذه البلاد المباركة يدركون هذا تماما ويعلمونه تماما، لو لم يكن للفضائيات الإسلامية من خير إلا أنها ضبطت فكر الشباب ونشرت الوسطية والاعتدال في الساحة الإسلامية لكفاها هذا الفضل. لو لم يكن لها إلا هذا الفضل فقط وهذه الميزة فقط، فإنها تكون قد أدت واجبها وزيادة، خاصة وأن عمرها لا يتعدى 4-5 سنوات. فالتجربة وليدة، ومع ذلك بلغت مرحلة من النضج أنها أسست الساحة الإسلامية، خاصة ساحة الشباب اللي هؤلاء الشيوخ أبعد ما يكونون عنها، وهؤلاء الأساتذة أبعد ما يكونون عنها. يعني أغلبهم مش عايش الدنيا، مش عايش الواقع. أغلبهم حتى أمس في الليل كان أحدهم يقول إنه الشيعة إخواننا، والشيعة دول مسلمين، والشيعة دول بيصلوا صلاتنا، والشيعة دول بيشهدوا الشهادتين، والشيعة دول بيستقبلوا قبلتنا وبيأكلوا ذبيحتنا، وهو مش داري ومش عايش الدنيا إنه الشيعة في كل مكان الآن يعلنوها صريحة سب ولعن وقذف في الصحابة، وتقرب إلى الله بتهمة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أنت مش عايش في الدنيا، أنت ما بتشوفش التلفزيونات، أنت مش سامع الناس كلها في الدنيا كلها بتعمل إيه، ما سمعتش بقصة المباهلة أمس بين الرافضي الخبيث ياسر وبين الرجل الفاضل أهل العلم الشيخ محمد القوس في الكويت التي شاهدها العالم كله عبر الفضائيات. أما سمعت ما يقول هؤلاء الشيعة في حق النبي عليه السلام؟ لقد أخطأ النبي خطأ فادحا والله محاسبه عليه لما مات ولم ينص بالإمامة والخلافة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما سمعتم أنهم يقولون عندكم قرآن محرف؟ والله عز وجل يقول إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أنهي أولى بالحملة وأنهي أولى بالسب واللعن والتشهير وفضحه على الملأ وتعريف الناس بأخطائه وأوزاره؟ هؤلاء الرافضة الشيعة الذين سبوا القرآن وطعنوا في القرآن وطعنوا في النبي وطعنوا في الصحابة ولعنوا في أمهات المؤمنين، ولا الشيخ اللي جالس على الفضائيات الإسلامية يقول للناس وللشباب قال الله قال رسول الله ويدعو بالحكمة والموعظة الحسنة؟ طيب هذا السؤال يقول فيه السائل، لنا لقاء إن شاء الله مع هذه الحملات وهذه القصص إن شاء الله في وقت لاحق قريب بإذن الله تعالى، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أرجو ألا ينجر هؤلاء الإخوة والشيوخ والأساتذة إلى حيث يريد هؤلاء الحفنة من العلمانيين الذين يعبثون بأمن هذه البلاد ويعبثون بالسلام الاجتماعي. وأنا أعلم تماما أن المسؤولين عن الإعلام في هذا البلد عقلاء ويدركون هذه الخطة الخبيثة التي يقوم عليها حفنة من العلمانيين في بعض التلفزيونات، وكذلك المسؤولين في الأمن يعلمون تماما أن هناك خطة استدراج لإحداث الوقيعة بين التيار الإسلامي من ناحية وبين الحكومة والدولة من ناحية أخرى، وإحداث الوقيعة بين التيار الإسلامي من ناحية وبين الأزهر والمؤسسة الدينية الرسمية. ولكن للأسف بعض رموز هذه المؤسسة ينجرون من غير إدراك لخطورة هذا المخطط إلى هذا المستنقع، مستنقع الوقيعة بين الساحة الإسلامية كلها وبين المؤسسة الدينية، لتزداد المؤسسة الدينية بعدا عن الساحة وتزداد المؤسسة الدينية الرسمية تقوقع وبعد عن حياة الناس وواقع الناس وواقع الشباب وواقع الساحة الدعوية الإسلامية، وهكذا تكون الطامة الكبرى والعياذ بالله. ونحن نسأل الله عز وجل أن يحفظ هذا البلد وأن يجعله آمنا مطمئنا. ثم معي اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله شيخنا.
أهلا تفضلي.
أنا أسماء من العراق بدي أتكلم.
أهلا تفضلي.
شيخنا أرجو منك أن تدعو لنا بالهداية والإصلاح، نحن السنة في العراق يعني كلش محرومين.
نعم حياكم الله.
يعني طبعا ما نقدر نسوي أشياء اللي إحنا نخدها يعني.
نعم.
وأرجو يعني من كل الشيوخ أن يدعو الشعب العراقي بالاستراحة والاطمئنان، أرجوك يا شيخنا لأن كل إحنا يعني كلش مظلومين.
أبشري أبشري إن شاء الله.
يا شيخنا دا أريد أسأل على هال المواليد اللي يعملوها أهل الشيعة والصوفية.
نعم.
يعني هل هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام أم بدع مالتهم؟
حاضر.
أرجوك شيخنا أن تجاوب عليها.
حاضر أبشري حاضر. والله بارك الله فيك أختي المسلمة، أختنا من العراق من أهل السنة في العراق. أسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا عراقنا وأن يجعله مسلما موحدا سنيا شامخا عزيزا إلى يوم الدين. هل أختي تسأل تقول هل الموالد التي يفعلها الصوفية والشيعة من الإسلام أم هي من المحدثات والبدع؟ لعل أسيادنا وشيوخنا ورموز المتخصصين هنا ربما سيختلفون معي ومع كل الدعاة والشيوخ على الفضائيات إذا قلنا الموالد التي أحدثتها الصوفية وأحدثتها الشيعة الروافض ليست من الإسلام في شيء، بل هي من المحدثات والبدع. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه قط ولا في حرف واحد، وأسيادنا وشيوخنا عارفين الكلام ده، ولو الكلام اللي بنقوله ده غلط يقولونا يعلمونا. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه حرف واحد أنه احتفل بمولد نبي الله إبراهيم، أو أنه احتفل بمولد نبي الله إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولو فعل النبي ذلك لكان الاحتفال بالموالد مشروعا. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم دلونا على حرف واحد في أي كتاب طبع أو لم يطبع أو في كتاب لم يكتب بعد أن الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خير القرون، ولو كان هذا خيرا لسبقونا إليه أسيادنا وشيخنا، وانتم عارفين الكلام ده. لو كان في الاحتفال بالمولد خيرا ولو كان هذا من الدين لاحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم، احتفل بمولد نبي الله إبراهيم أم مولد نبي الله إسماعيل، لكن هذا لم يحصل. أو لكان الصحابة احتفلوا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضي الله عنهم وزوجات النبي رضي الله عنهن أجمعين، لكنا احتفلنا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ده ما حصلش. ولكان أبو بكر عمر احتفل بمولد أبي بكر، وعثمان احتفل بمولد أبي بكر وعمر، وعلي احتفل بمولد أبي بكر وعمر وعثمان، لكن هذا لم يحصل أبدا، لأنهم أحرص الناس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحذر الناس وأبعد الناس عن المحدثات والبدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم وحذرنا، قال وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما ثبت هذا الحديث عن النبي المختار عليه صلوات الله وسلامه، حديث العرباض بن السارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور، إلى آخر الحديث. وأسيادنا وشيوخنا عارفين، وإحنا نحن نقول هذا الكلام، وإن كان غلط غلطونا، عرفونا، ابعتولنا، كلمونا، ارسلوا، اعملوا أي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيحين عن أمنا عائشة: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. والرواية الثانية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وطبعا سيقول فليسوف من الفلاسفة: بل النبي احتفل بمولده عليه الصلاة والسلام. أقول: كيف احتفل وماذا وأين احتفل وبأي طريقة احتفل، طريقة احتفل عليه الصلاة والسلام؟ سيقول أنه كان يصوم يوم الاثنين، ولما سئل عن صيام الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. فهكذا كان يحتفل النبي بمولده. أقول يعني لو تصورنا جدلا أن هذه صورة احتفل فيها النبي بمولده عليه الصلاة والسلام، طب احتفلوا أنتم بمولده وبعثته بهذه الصورة، احتفلوا أنتم بمولده وببعثته بهذه الصورة التي احتفل بها النبي من باب التأسي به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لو أنهم احتفلوا بمولده فصاموا يوم الاثنين من كل أسبوع لقلنا لهم: أحسنتم، كثر الله خيركم وكثر الله من أمثالكم، ماشي. لكن أن يحتفلوا بهذه الطريقة التي نعرفها عن الصوفية ونعرفها عن الشيعة، فإن هذه المظاهر كلها مظاهر ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، ولو كان فيها شيء من الخير لسبقنا إليها الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، أو السلف الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وكل قاص ودان وعالم وجاهل وكبير وصغير ورجل وامرأة يعلم أن هذه الموالد ما هي إلا من منتجات الدولة الفاطمية الباطنية الخبيثة التي جمعت ما بين التصوف المقبول عند أهل مصر من ناحية، وبين الرفض والتشيع الخبيث الموجود في بلاد فارس من ناحية أخرى. وأنا ما زلت أقول هذه الكلمة وأسأل الله عز وجل أن يخيب ظني فيها، أنا ما زلت أقول للصوفية سواء كان في مصر ولا في غير مصر: احذروا غاية الحذر، فأنتم كما يعتقد الشيعة الروافض الفارسيين أنتم أضعف نقطة في العالم الإسلامي سيدندنون عليها. وهم يقولون في بلادهم أن التصوف هو البوابة الأوسع إلى التشيع، ما فيش بعد التصوف إلا فركة كعب وهيكون التشيع. والدليل على كده انه كم من متشيع مصري كان في الاصل من كبار دعاة التصوف، ولا اريد ان اذكر اسماء او اذكر باسماء مش خوف ولا تحفظ، ولكن لا اريد ان اؤذي هذه الشاشة ولا هذه القناة ولا اؤذي اسماء المشاهدين بذكر هؤلاء الاسماء، لكن الصوفية في خطر. هذه هي المقالة التي ينبغي أن ينشغل بها الأساتذة والشيوخ، تعديل مسار التصوف وفرز وغربلة التصوف من المخالفات والمحدثات والبدع والعقائد الباطلة التي تناهض وتخالف عقائد التوحيد والسنة، قبل أن نغمض أعيننا فنستيقظ نحن وأنتم على مصيبة، على فضيحة، ألا وهو أن البوابة الفاصلة بين الصوفية وبين التشيع انتزعت بليل، فأصبح الصوفية والتشيع شيء واحد، وهذا هو الخطر بعينه. السؤال كان معنا من الحلقة الماضية، الأخ السائل يقول: هل تجب الزكاة في الذهب الذي تلبسه النساء على سبيل التحلي أو الحلي؟ وإذا كانت الزكاة واجبة فما هو نصابها وما هو مقدارها؟ والله إذا سؤال كويس، ويمكن أسيادنا وشيوخنا يريت يكون حد متابع وحد بيسمعنا بنفسه، ما تبقاش التهم كده سابقة التجهيز ودول جهلة وبيبلبلوا أفكار الناس وبيفتوا غلط. طيب يا سيدي اسمع الإجابة ديت واديني كم من عشرة فيها، أنا راضي، اسمعها واديني كم من عشرة، خلي الدرجة من عشرة وشوف الإجابة ديت تساوي كم من عشرة، صفر من عشرة ولا تمانية من عشرة ولا تسعة من عشرة ولا عشرة من عشرة. أقول وبالله التوفيق، هذه المسألة شأنها في ذلك شأن كثير من المسائل العملية التي وقع فيها الاختلاف بين الأئمة الأعلام أصحاب المذاهب المتبعة عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. والسبب كما أذكر كثيرا في اختلافات الأئمة في المسائل العملية، مش معناها أن الأئمة غاويين يختلفوا، إنما معناها أن هناك أسبابا حقيقية بينها العلماء بسببها وقع الاختلاف في المسائل العملية. على رأس هذه الأسباب أن الأدلة الشرعية نفسها منها ما هو قطعي الثبوت ومنها ما هو ظني الثبوت، فيتفقون على القطعي ويختلفون في الظني، وكذلك الأدلة الشرعية منها ما هو قطعي الدلالة، فذا بيتفق عليه ما حدش بيختلف عليه، إنما في أدلة أخرى ظنية الدلالة بالطبع ستختلف عليها أو يختلف عليها الأئمة. ناهيك عن اختلاف مدارك العلماء أنفسهم ومنازل العلماء أنفسهم، ناهيك عن استعمالات اللفظ العربي وتفاوت وتباين المعاني التي يدل عليها اللفظ العربي اللي هو لفظ القرآن الكريم ولفظ الحديث النبوي. إذن الأسباب كتيرة والعلماء مش غاويين فرقة وغاويين اختلاف. النهاردة لو إن السؤال ده عرض على واحد من السادة الأساتذة على شاشة من الشاشات، وهذا الأستاذ أو هذا الشيخ مثلا مذهبه حنبلي، لا بلاش حنبلي دي عشان الحنبلي يعني وهابي وده ممنوع وده خطر وده وحش، لهن خليه مذهبه مثلا شافعي، وواحد آخر مذهبه حنفي، أو واحد مذهبه مالكي والآخر مذهبه حنفي. لو عرض السؤال على صاحب المذهب المالكي والشافعي والحنبلي سيجيب بأن الحلي لا زكاة فيه. ليه؟ قالوا لأنه شيء أعد للاستعمال وليس معدا للاستثمار، فما دام هو معد للاستعمال فده شأنه شأن الملابس، شأن البيت اللي بنسكن فيه، شأن العربية أو السيارة التي نركبها. إنما لو كان معد للاستثمار يعني للربح والتجارة والبيع. فلو عرضت المسألة دي على واحد مذهبه حنبلي سيقول لا زكاة فيه، واحد مذهبه شافعي سيقول لا زكاة فيه، واحد مذهبه مالكي سيقول لا زكاة فيه. كلام ده طبعا شيوخنا عارفينه وهم أساتذتنا فيه، إنما لو عرضت المسألة في شاشة أخرى على تلفزيون آخر في دولة أخرى في محطة إذاعة أخرى في مسجد آخر في أي مكان آخر على واحد من نفس المؤسسة الدينية، واحد برضو أزهري ولكن مذهبه حنفي، هيجاوب بإيه أسيادنا؟ هيجاوب بإيه؟ هيجاوب بمذهبه الحنفي لو بيعتقده. طب هم الأحناف لهم مذهب مخالف عن مذهب الجمهور؟ نعم لهم مذهب مخالف عن مذهب الجمهور. فالإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله ذهب هو وابن حزم إلى وجوب الزكاة في حلي المرأة. ليه؟ قالوا لأن القرآن الكريم وأدلة السنة الصحيحة لم تفرق بين ذهب وذهب، إنما أوجبت الزكاة والصدقة في كل ذهب ولم تفرق ذهبا عن ذهب أو بين ذهب وذهب. إزاي؟ والله تعالوا شوفوا القرآن: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. الذهب والفضة هنا مطلقة، جاءت معرفة حتى بالألف واللام هي تفيد العموم. إذن الذين ينفقون يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال أبو حنيفة: فالآية لم تفرق بين ذهب مستعمل وبين ذهب مستثمر. وكذلك الحديث: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، أو كما قال النبي المختار عليه الصلاة والسلام. فبرضو الحديث لم يفرق بين ذهب وذهب. قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة، ولم يفرق بين ذهب مستعمل وبين ذهب مستثمر. طيب لما أجي أنا أو أنت يا سيد الشيخ أو سيد الأستاذ أو سيد الدكتور، أنت رجل مذهبك مالكي، في الغالب هترجح المذهب المالكي، ده يعيبك؟ ما يعيبكش، أنا لا أعيبك. طيب لما أنا أرجح المذهب الحنفي، ده يعيبني؟ المفروض نفس المكيال، لا يعيبني. أنت رجحت ما تعتقد رجحانه وأنا رجحت ما أعتقد رجحانه، أو اخترت من الأقوال ما ترجح لي بالدليل الشرعي أو بترجيح أحد من أهل العلم ممن أثق فيهم كالمرجحين الشيخ الإمام الشوكاني، الإمام الصنعاني في سبل السلام، شيخنا الحبيب الراحل الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله تبارك وتعالى وغيره من العلماء. هل ده يعيبني؟ لو أن الشيخ سيد سابق في فقه السنة اختار ترجيح المذهب الحنفي، ده شيء يعيبه؟ يعني عشان أنا مخالفك في المذهب، أنت راجل مذهبك مالكي وأنا مذهبي حنفي في المسألة دي، وأنا أتتبع الراجح من المذاهب لأني أدور مع الدليل حيث دار، ده شيء يعيبني؟ أنت رجل ملتزم مذهبك بصفة دائمة، راجح مرجوح، أنت ماشي مع مذهبك، أنا لا أعيبك. طيب إيه المشكلة في كده؟ إيه الغلط في كده؟ وأنا لما أذهب وأقول المسألة دي فيها خلاف بين أهل العلم، يبقى أنا كده بثير البلبلة والفتنة بين الناس، ولا يبقى أنا كده رجل يعني إيه قاري المسألة كويس ومنصف أقول القول والقول الثاني والثالث إن كان فيه قول ثالث أو رابع؟ ده كده هو الإنصاف، إن رجل منصف وفي نفس الوقت رجل دارس للمسألة وقرأها كويس، فأقول لك هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين: ذهب الجمهور أحمد ومالك والشافعي إلى عدم وجوب الزكاة في الحلي، وذهب أبو حنيفة وابن حزم إلى وجوب الزكاة في الحلي، وذكرت لك دليل الأولين في عدم الوجوب ودليل الثانيين في عدم في الوجوب، وأنا ترجح لي القول الثاني. إيه الغلط في كده يعني؟ هي دي إثارة البلبلة والفتنة؟ بالله عليك الكلام اللي أنت بتسمعه ده جهل ولا علم؟ يا سيادنا يا شيخنا يا علماءنا، الكلام اللي أنت سامعه الآن مني ده جهل ولا علم؟ ده كلام الجمهور، لما سقط قول الجمهور بأنه يذهب إلى عدم الوجوب، ده كلام صح ولا أنا نسبت للجمهور كلام ما قالوش؟ ده كلام أبو حنيفة فعلا ومذهب أبو حنيفة فعلا في وجوب الزكاة في الحلي، ولا أنا يعني بدعي على الأحناف ما ليس من قولهم؟ قولونا عرفونا. لحد ما تعرفونا إحنا لله الحمد نثق تماما في علمنا ونثق تماما في مصادرنا التي نتلقى منها العلم، وهي مصادر أجمعت الأمة عليها، القرآن الكريم وشروح القرآن وتفسيرات القرآن عند الإمام ابن جرير الطبري والإمام القرطبي والإمام ابن كثير وغيرهم من المفسرين، السنة النبوية وكتب السنة على رأسها البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ومسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك ومسند الإمام الشافعي ومسند أبي حنيفة ومسند أبي يعلى ومسند البزار ومسند الطياليسي ومستدرك الحاكم ومستخرج الإسماعيلي وغيرهم 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 ومعاجم الطبراني. مش دي المصادر التي اعتمدتها الأمة؟ فنحن نثق في علمنا ولله الحمد، ونثق في مصادرنا التي نتلقى عنها العلم ولله الحمد، وإحنا تتلمذنا على يد شيوخ أكابر، الشيخ سيد سابق رحمه الله، الشيخ نجيب المطيعي رحمه الله، وده من أعلام الأزهر الشريف، الشيخ موسى لاشين رحمه الله، وده من أعلام الأزهر الشريف، وغيرهم وغيرهم، الشيخ محمد جميل غازي رحمه الله وهو من أعلام الأزهر الشريف، وغيرهم وغيرهم من العلماء. إذن أقول للأخ السائل الذي يترجح لي أن مذهب أبي حنيفة في وجوب الزكاة في الحلي هو الراجح هو الأصح، وعليه فمن كان عنده ذهب حال عليه الحول وبلغ النصاب، ولا الكلام ده غلط يا شيخنا؟ مش الزكاة لا تجب في المال إلا بشرطين، أن يحول عليه الحول وأن يبلغ المال النصاب، ولا الكلام ده غلط حتى في اللغة العربية؟ يعني بلحن في العربي؟ بلحن في اللغة ولا الكلام ده مظبوط؟ أكيد مظبوط. إذن الزكاة لا تجب في هذا الذهب أخي السائل إلا إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب. النصاب قد إيه يا إخوة؟ النصاب 85 جرام من الذهب، 20 مثقالا، المثقال 4 جرام وربع كما هو المعتاد المعروف، ولا ده غلط برضو؟ 4 وربع في 20 يعني 85 جرام من الذهب الخالص عيار 24. إذا بلغ الذهب عندك ما مقداره 85 جرام من ذهب عيار 24 وحال عليه الحول، تؤدي الزكاة بمقدار ربع العشر. ربع العشر ده صح ولا غلط يا شيوخنا؟ لا ده صح، ده النص وارد فيه كده، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يعني ايه ربع العشر؟ يعني 2.5%. يعني ايه 2.5%؟ يعني المبلغ الاجمالي تضربه في 2.5% يطلع قيمة الزكاة بطريقة ابسط وابسط، على كل 1000 25، كل 1000 جنيه مثلا يبقى زكاتها 25، لما المبلغ الاجمالي يطلع هيطلع مثلا 20000، يبقى عندنا 20 25، تضرب 20 في 25 يطلع ده ناتج الزكاة. واحد يسأل ويقول طيب كيف أحسب الحول؟ تحسب الحول من ساعة ما بلغ الذهب عندك النصاب، لما كان نصف أقل من النصاب ما كانش لسه عندنا حاجة، الذهب بلغ نصاب، بلغ 85 جرام في واحد رمضان، يبقى إن شاء الله واحد رمضان الجاي إن شاء الله هو ده رأس الحول بتاعك. ماشي يا إخوة، ولا في اللي عنده حاجة يعني يستدركها من شيوخنا وعلمائنا وأساتذتنا؟ احنا قاعدين مستنيين هوت، أو سواء على الحلقة الآن أو على الهاتف، ياخد الرقم موجود في الدنيا كلها، رقم الهاتف الخاص، ياخده من الكنترول ويرد ويقول أنت غلطت في كذا وأنت غلطت في كذا والكلام ده، وإحنا مستعدين وصدورنا أوسع لكم بالذات من الدنيا كلها، نحن نملك صدورا مفتوحة، قلوبا مفتوحة، وعقولا أيضا متفتحة، والحكمة نحن نقول هذا، وهذه وهذا معتقدنا، الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها. يعني إحنا ننتظر أن نجد عندكم حكمة، ونجد عندكم العلم، ونجد عندكم بغيتنا، ونحن سنكون أحرص الناس عليها وأكثر الناس تمسكا بها، وتقديرا واحتراما وشكرا لله ثم لكم عليه. طيب هذه امرأة تقول نزل علي دم، التبس علي أمره، هو حيض أم نزيف؟ وقد تركت بهذا الدم بسبب هذا الدم الصلاة. وهي تسأل مسكينة هل علي قضاء أم لا. المرأة إذا التبس عليها أمر الدم فإنني أنصح عامة النساء والفتيات أن يتفقهن جدا في هذه المسألة، لأن هذه من خصائص النساء. دماء النساء يا إخوة يا أخوات ثلاث أنواع، إما أن تكون حيضا، وإما أن تكون نفاسا، وإما أن تكون استحاضة اللي الأطباء يسمونها أحيانا بالنزيف، يعني حيض يا نفاس يا نزيف أو استحاضة. الحيض هذا أمر يتجدد على المرأة في كل شهر مرة، يعني كل 3 أسابيع، كل 22 يوم، كل 23 يوم، كل 24 يوم، من ساعة ما بلغت حتى تبلغ سن اليأس كما يسميه الأطباء. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن دم الحيض أسود يعرف، أو قال أسود يعرف، ولا الكلام ده غلط يا شيخنا؟ إذن يمكن للمرأة أن تتعرف على حيضتها بموعدها، موعد ابتدائها وموعد انتهائها ومدة بقائها. ويمكن للمرأة أن تتعرف على دم الحيض عن طريق لونه، اعتادت عليه دائما فعرف لونه دائما يميل إلى القاتم الغامق. ويمكن أن تتعرف عليه برائحته، من ساعة ما شمت رائحة الدم في أول مرة تبقى هذه الرائحة معها بصفة دائمة. إذن عندك وسائل تستطيعين أن تتعرفي بها على الحيضة، متى تأتي وكم تمكث وكيف يكون لون الدم وكيف تكون رائحة الدم. تفقهي جدا. ليه؟ لأن ما زاد عن مدة بقاء الحيضة وما كان من دم ليس عليه صفات دم الحيض فسيكون هو الدم الآخر اللي هو الاستحاضة. إذا استمر الدم إلى ما بعد الفترة المعتادة من فترة الدورة الشهرية أو الحيض الشهري مع تغير في لون الدم أو في رائحة الدم فإن هذا الدم الزائد اسمه استحاضة. الحيض والنفاس أمرهما محسوم، يحرم فيهما أو معهما الصوم والصلاة، لكن تقضي المرأة الصيام ولا تقضي الصلاة. ولا الكلام ده غلط يا شيخنا؟ مش ده معلوم من الدين بالضرورة ولا احنا بنألف وبنخرف؟ طيب خلونا في دم الاستحاضة، وهو الدم الذي التبس أمره على هذه الأخت أو هذه السائلة. هي تقول الدم التبس علي فأنا مش عارف حيض ولا استحاضة. معنى ذلك أن هي مش ضبط مسألة الحيض شوية. خلونا نتصور أنه دم استحاضة تركت بسببه الصلاة، فهل عليها قضاء ولا ما عليهاش قضاء؟ الجواب والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه قد ذهب جماعة من أهل العلم إلى الأخذ بالاحتياط، فقالوا ما دام هذا الدم ليس متيقنا منه أنه حيض ولا نفاس فعليها القضاء احتياطا. طيب ناخد الاتصال وبعدين نكمل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
أيوة حاج.
تفضلي يا أمال. تفضلي يا ست.
حضرتك قلت إن عيار 24، أنا عايز أسأل 21 ل18 ما ينقص عليهم الزكاة؟
والله والله كويس، سؤالك كويس، بارك الله فيك يا حاج. حاضر حاضر، تابعيني فورا. والله الأخت استدركت استدركة جميلة. أنا أقول الزكاة واجبة في الذهب إذا بلغ 85 جرام من عيار 24. مش معنى كده أن عيار 21 و18 ما فيهمش الزكاة. عيار 21 و18 إذا بلغوا النصاب اللي يوازي ما قيمته 85 جرام من الذهب 24 يبقى برضو فيهم الزكاة. ولذلك من عيار 21 لو عندنا 97 جرام أنا نسيت أقول النصاب في ال 21 وفي ال 18. لو عندنا ذهب 24 يبقى النصاب بتاعه 85 جرام. لو عندنا ذهب 21 النصاب بتاعه 97 جرام. لو عندنا ذهب 18 يبقى النصاب بتاعه حوالي 115 جرام. يبقى اللي عندها 85 جرام عيار 24 تؤدي الزكاة إن شاء الله. اللي عندها ذهب 21 مقداره 97 جرام تؤدي الزكاة إن شاء الله. اللي عندها ذهب عيار 18 بلغ 115 جرام إن شاء الله تؤدي الزكاة. طيب واحدة عندها من 24 ومن ال 21 ومن ال 18 تعمل إيه؟ لا ده بلغ نصاب ولا ده بلغ نصاب ولا ده بلغ نصاب. يعني ده 20-30 جرام وده 20-30 جرام وده 30-40 جرام. تعمل إيه؟ تقيم كل عيار لوحده. عندها 30 جرام عيار 24 تحسبهم تشوف سعرهم النهاردة قيمتهم النهاردة كام وتحط الخانة وتحط الفلوس دي في خانة كده. وبعدين تقيم العيار 21 وتشوف تمنه كام النهاردة تمنهم كام النهاردة وتضيفهم على المبلغ الأولاني. وتقيم الجرامات بتاعة العيار 18 وشوف قيمتهم كام وتضيفهم على المبالغ السابقة. الإجمالي هيطلع عندنا مثلا إجمالي 16-17 ألف جنيه أكتر أقل. تاخد المبلغ الإجمالي وتقسمه على 85 على سعر الايه سعر الجرام اللي هو بتاع ال 24. لو طلعوا 85 جرام يجيبوا يعني 85 جرام ذهب عيار 24 يبقى عليها زكاة. طب مش لاقي سعر ال 24 تقسمهم على سعر ال 21. لو جابوا 97 جرام من عيار 21 يبقى الزكاة فيها يبقى عليها تأدي الزكاة. مش عارفة برضو سعر ال 21 تاخد المبلغ كله وتقسمه على سعر اللي هو الذهب عيار 18. لو طلعوا يجيبوا 115 جرام من العيار الأخير اللي هو 18 يبقى هتؤدي الزكاة. إذن معانا عيار 24 لوحده بلغ 85 هنؤدي الزكاة. معانا عيار 21 بس بلغ 97 جرام هنؤدي الزكاة. معانا عيار 18 بس وبلغ 115 جرام هنؤدي الزكاة. معانا خليط من العيارات دي كلها نشوف القيمة الإجمالية ونقسمها على سعر أي واحد من الجرامات إذا بلغ ال 85 أو ال 97 أو ال 115 يبقى نؤدي الزكاة والله أعلم. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة وبركاته.
أتفضلي.
الله يفضلك ويكرمك ويسترك في الدنيا وفي الآخرة وإياك يا رب. والله أنا عندي سؤال لحضرتك. ما رأي الدين فأبو زوج يغضب إن لم تقبله زوجة ابنه تقبل يده. مش فقط مش مقصور على زوجة الابن اي حد يعني.
أي نعم.
لما قلت يعني مثلا هو كأب شرعي طبعا للزوجة الابن.
نعم.
بس هو يتبرم من اي حد لم يقبل يده. وان بقول ده مثلا ده بيورث الكبر او بيوجد الكبر في النفس. يقول لك لما اخذ يعني مع احترام لحضراتكم ان الشيخ اللي يقول حاجة زي دي بيصير شيخ فاسد. فانا غضبت وخفت من ربنا ان انا ممكن اورثه فعلا الكبر لان لقيته بيتبرم ويتكلم في حق اللي ما بيبوش ايده غلط. فأنا
نعم.
امتنعت عن ذلك. هل هذا حرام الحلال؟
حاضر بارك الله فيك. هذا سؤال كويس برضو. لما أنا لسه ما خلصت السؤال بتاع الحيض. طيب أنا هستسمح بس الأخت أجل السؤال لما أخذ سؤال الحيض. إذن المرأة التي التبس عليها الدم لا هي عرفة حيض ولا استحاضة وتركت بسببه الصلاة بتسأل تخذ الصلوات اللي فاتت دي ولا لا؟ فقلت ذهب جماعة من العلماء إلى أنها تأخذ بالاحتياط وتقضي هذه الصلوات ما دام مش متيقنة إنه الدم ده دم حيض يمنع الصلاة أو دم نفاس يمنع الصلاة. ما دام ما فيش يقين إنه هو حيض أو نفاس إذا تقضي الصلاة لأنه المفروض أن أي دم غير الحيض والنفاس لا يمنع الصلاة ولا يمنع الصيام. حتى دم الاستحاضة لا يمنع الحيض الصلاة ولا يمنع الصيام. طيب القول الثاني عند أهل العلم قالوا لا يلزمها أن تعيد الصلوات. الأولون أخذوا بالاحتياط وقالوا احتياطا الأحسن تقضي. القول الثاني لأهل العلم قالوا لا يلزمها أن تقضي هذه الصلوات الفائتة. ليه يا إخوة؟ قالوا لأن حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني امرأة استحاض حيضة كثيرة شديدة قد منعتني الصلاة والصوم فما ترى فيها؟ استحاض مش الحيض لا الاستحاضة اللي هو لا حيض ولا نفاس ده نزيف. قالت استحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم. فقال عليه الصلاة والسلام اعملي كذا وكذا وكذا وكذا، ولم يأمرها بقضاء ما عليها من صلوات عليه الصلاة والسلام. فلو أخذت بالقول الثاني وقضت فإن هذا احتياط لا بأس به، ولو أنها لم تقضي فإن هذا أيضا لا بأس به، والله أعلم. طيب معنا اتصال من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أهلا، تفضلي.
جابت الشيخ، أنا عندي سؤال. أولا أن الله سبحانه وتعالى أبطلاني بالسحر من سنين، اللي يعني نقول مثلا 90% أنه هي اللي سوته ماتت. المشكلة مفتدة، المشكلة أنه كان لها أخت وعلى صلة قوية بها جدا، وهم طبعا من أقارب الدرجة الثانية تقريبا، يعني زي عمات أو خالات.
نعم.
أنا يعني إلى الآن ماني قادر أواصل هذا الطرف اللي ما زال على قيد الحياة، لخوفي من الأذية منهم، خاصة وإنه يعني بيجاهروا بالإثم.
نعم.
فهل يجب علي إني أواصلهم؟
حاضر. في سؤال تاني ولا شيء؟
بارك الله فيك،
جزاكم الله خير. طيب أخذ سؤال الأخت التي كانت تقول: ما رأي الدين في والد الزوج اللي هو حماها، الذي مصر على أن كل أحد يسلم عليه رجلا كان أو امرأة لابد أن يقبل يده؟ هي تقول في مطلع السؤال: ما رأي الدين؟ طبعا من باب النصح لأختي ولأخواتي وإخواني المشاهدين أنه ما ينفعش نسأل ونقول رأي الدين، إنما نقول يعني حكم الدين، مش رأي الدين. الدين مش رأي، الدين أحكام شرعية غير قابلة للرأي والرأي الآخر، يعني غير قابلة إن إحنا ناخد ولا ما ناخدش. الصواب أن نسأل عن حكم الله عز وجل، عن حكم الدين فيما يعني فيما يغلب على ظننا، لأن إجابتي ولا إجابة مفتي المفتين ليس ضرورة ولا شرطا أن تصيب عين حكم الله عز وجل، لكن كل يجتهد، فمنهم المصيب مطلقا بنسبة كبيرة، ومنهم المصيب بنسبة أقل، ومنهم المخطئ، وفي كل أجر أو لكل أجر. فإحنا نسأل نقول ما حكم الدين، ولا نقول ما رأي الدين. الأمر الثاني، تسأل عن والد الزوج اللي هو حماها، مصر على أن كل أحد يسلم عليه أن يقبل يده، وهي تقول أنا أخشى لأن هو مصر ويتبرم ممن لا يقبل يده، فأخشى عليه أن يورثه هذا الكبر والغرور وشيء من هذا القبيل. أقول يا أختي، نعم يكره للعبد أن يكون على هذه الصفة، أن يحب أن يتمثل له الناس قياما، أو أن يتمثل له الناس يعني مقبلين ليده أو شيء من هذا القبيل. يعني نحن إن فعلنا معه ذلك من باب كبر من باب معرفة الفضل لكبير السن فينا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا فضله أو حقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإحنا مطالبين أن نوقر الكبراء منا، كبراء السن وكبراء الفضل وأهل الفضل والعلم والسن فينا، كن إحنا نتطوع ونقبل رأسه، هذا شيء حسن منا وأدب وتوقير في التعامل مع كبير السن. كن إن إحنا نقبل يده، هذا أدب منا ويعني توقير واحترام له. لكن كونه هو نفسه يتبرم ممن لم يفعل معه ذلك، هذا شيء يخشى فعلا فيه على نفسه أن ترث هذه النفس شيئا من الكبر، أو شيئا من الغرور والعياذ بالله، أو شيئا من العجب، أو أنه ربما سلم عليه من سلم وهو لا يعرف منه هذه العادة. يمكن أنا دخلت عليه سلمت عليه ولا أعرف أنه ممن يصر أو يحب أن يقبل الناس يده وأنه يغضب من ذلك. ففي هذه الحالة ستكون بينه وبيني من في النفس أشياء هو يحمل علي ولا يحبني ويغضب مني، للدرجة أن السائلة تقول إن هو يقول لها لو إنه في شيخ يقول إن الكلام ده غلط يبقى شيخ مثلا وحش أو شيخ فاسق أو مش عارف إيه. طبعا أنت أفتيت نفسك بهذه الفتوى، من أين جاءتك هذه الفتوى يا أخي الحبيب؟ يرحمك الله، دع الناس يقدرونك ويوقرونك ويحترمونك ويقبلون رأسك ويقبلون يدك، لكن من تلقاء أنفسهم احتراما لك وتوقيرا لك، لا أن تكون أنت ممن يغضب إذا لم يفعل معك ذلك، فضلا عن أنك يعني تزجر من لم يفعل معك ذلك، لأن هذه لم تكن عادة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام كان لا يحب أن يميز بين أصحابه، بل كان يدخل الداخل من البادية وهو لا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعرف شكله وهيئته، ويدخل المجلس ولا يجد مثلا أحدا مميزا في مجلسه، الكل جالس على الأرض فيجلس معهم النبي من نفس المجلس، ليس مميزا لا بمجلس خاص ولا بمتكئ خاص ولا بتهوية خاصة ولا بحراسة خاصة ولا شيء من هذا القبيل. فيقول الداخل أو السائل: أيكم محمد عليه الصلاة والسلام؟ إذن التواضع سمة من سمات أهل الخير والبركة، وسمة من سمات أهل الفضل والعلم، يربون عليها الناس كما يربونهم في نفس الوقت على الأدب والاحترام، كما يفعل الوالد مع أبنائه ويعودهم على تقديره واحترامه وتقبيل رأسه وتقبيل يده هو وأمهم. هذا شيء حسن، لكن مش إذا لم يفعل معه هذا يغضب ويتبرم ويتصور أن هذا يعني شيء مخالف للدين وأنه فسق وأنه وأنه. وفي النهاية أقول لأختي السائلة: إن كنت ابنته سلمي عليه وقبلي رأسه ويده ودعيك من تبرمه أو عدم تبرمه، إن كنت زوجة ابنه فسلمي عليه أيضا وقبلي رأسه وقبلي يده، لأنه محرم لك إلى يوم القيامة، حرمتك الحرمة بينك وبينه أبدية، فهو أبوك رقم اثنين، فقبلي يده وقبلي رأسه وسدي عنه هذه الصغرة، ولا تفتح بابا من أبواب الشيطان ليفسد العلاقة بينكم، ودعيك من الاختلاف معه في وجهة النظر، فإن هؤلاء كبار السن أغلبهم يضيق ذرعا بسماع الرأي الآخر، ويتصلبون في العادة على كثير مما يعتقدون من العادات والتقاليد، سواء وافقت الدين أو خالفت الدين. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختي السائلة المتصلة من السعودية، بارك الله فيك وأحسن الله إليك وشفاك الله وعافاك شفاء لا يغادر سقما. وطبعا إحنا لو فتحنا في الحديث عن السحر سيقولون إن إحنا دجالين وإن إحنا مخرفين وإن إحنا نصابين، وسيقولون فين هو السحر ده، خرافة ودجل، والقرآن ما قالش السحر، مع إنه طبعا معتقد أهل الإسلام ممن يعتد بقولهم من عامة أهل السنة والجماعة إن السحر موجود في القرآن الكريم، والسحر موجود في الأحاديث الصحيحة النبوية، وأن السحر له حقيقة. يا أصحاب المدارس العقلانية وممن تأثر بالفلاسفة والأشاعرة قديما والمعتزلة قديما، السحر عند أهل السنة والجماعة موجود في القرآن الكريم والسنة النبوية، السحر موجود وله حقيقة وله تأثير، ومش هنسرد الآيات، لحسن يقولون ده انتوا تجار بالآيات وتجروا بالدين. الله تبارك وتعالى يقول: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق إلى آخر الآيات. ده قرآن كريم مما بين دفتي المصحف الذي نزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، اللي فيه لجنة مختصة من الأزهر الشريف اسمها لجنة تصحيح المصاحف، عدت عليها الآية ديت ومحدش عمل عليها علامة خطأ لسه لحد النهاردة، محدش قال الآية دي غلط. والسحر له حقيقة وله تأثير، والآية تنطق بهذا: يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، إذن له وجود وله حقيقة وله تأثير، وأيضا له علاج. علاجه إيه؟ علاج القرآن الكريم. ولما سحر النبي في القصة الواردة في الصحيحين يا شيخنا ويا علماءنا ويا أساتذتنا، النبي عليه السلام عالج نفسه بإيه؟ عالج نفسه بإيه؟ وكان النبي مشعوذ عليه الصلاة والسلام كان مخرف القرآن بس لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين بس، ما فيهوش شفاء للناس كما قال الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين بما شاء من القرآن، حديث في الصحيحين. فلما نزلت المعوذتان ترك ما كان يعوذ بهما من غيرهما ولم يعوذ بعدهما إلا بهما. فأنت أختي المسلمة تحصني بالأذكار الشرعية، وتحصني بالأذكار والأدعية النبوية، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال لك إذا خرجت من بيت كفيتي ووقيتي وهديتي، ويقول الشيطان الآخر كيف بك برجل أو امرأة هدي وكفي ووقي. من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاة، إذا أخذت مضجعك، مش دي كلها حديث صحيحة، إذا أخذت مضجعك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. ده كلام من ده؟ كلام السيد النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. لو كان الكلام ده غلط يا شيوخنا بلغونا، لو كان الكلام ده غلط يا الحملات التي تحملونها على فضائياتنا عرفونا، قولونا، فعلونا في ميدان التحرير، في ميدان رمسيس، في أي مكان في الدنيا كلها، في ميدان الحصري، يقولوا الكلام ده غلط والصحيح كذا وكذا، البخاري اللي في إيدكم ده مش هو، والقرآن اللي في إيدكم ده مش هو، والمصحف اللي في إيدكم ده مش هو، وورونا المصحف الصحيح والتفسير الصحيح للقرآن، والأحاديث اللي عندكم ومش عندنا، والأحاديث اللي عندنا ومش عندكم، كأن إحنا كل واحد أصبح صاحب دين. فأنت يا أختي المسلمة إذا تحصنت بالقرآن الكريم فاعلمي أن صلة الأرحام شيء مستحب وقربة من القربات، ولا تقطعي رحمك أبدا حتى لو كانوا يقطعونك أو يجهلون عليك، كوني خيرا منهم، فإنه لا يزال عليك من الله ظهير عليهم ما دمت كذلك. أم جلال، طيب خير خير، بارك الله فيك أم جلال، كانت تريد أن تلحق بالبرنامج، بارك الله فيك أم جلال. أسأل الله عز وجل لك ولإخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات في كل مكان بصفة عامة، وفي ليبيا الغرب بصفة خاصة، أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يصلح أحوالنا، وأن يبلغنا آمالنا، وأن يوحد صفوفنا، وأن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يقي بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين من شر فتن العلمانيين وشر فتن أهل الشر والحقد والغل، وأن يسلم إخواننا وشيوخنا وقنواتنا من كل كيد وسوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، سعدت بلقائي بحضراتكم، وسعدت أكثر وأكثر باتصالاتكم ومتابعاتكم، جعل الله هذا في موازين حسناتكم أجمعين، وحتى ألتقي بحضراتكم قريبا في لقاء قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.